الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال ابن أبي حاتم، وذكر بإسناده، أن أعربيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. ورواه ابن جرير وذكر بإسناده عن الحسن قال: سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو. فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الإمام أحمد رحمه الله:
فهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوي بذاته سبحانه وتعالى، ولكنه قريب من عباده، لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. فنثبت لله سبحانه وتعالى علوه على عرشه، ولكن علوه على عرشه لا ينافي قربه من عباده ودنوه من عباده. فهو سبحانه وتعالى قريب من عباده، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه، فلا تنافي بين علوه سبحانه وتعالى وبين قربه عز وجل، لا تنافي بين علوه، فهو سبحانه وتعالى على عرشه مستو بذاته، وبين قربه من عباده. لهذا إذا دعاه الإنسان بصوت ناجى فيه ربه لا يسمع إلا نفسه، فإن الله عز وجل لا يسمعه، بل هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. نعم. وقرب الله سبحانه وتعالى هل هو قرب على قسمين؟ نقول قرب عام وقرب خاص. قرب عام من مطلق عباده الفاجر والصالح وكذا، وقرب خاص بمعنى الإجابة. أما أنه معنى واحد أو قسم واحد، وهو قربه سبحانه وتعالى من عباده القرب الخاص، هل قربه سبحانه وتعالى يقسم القسمين قرب عام وقرب خاص، أو أنه سبحانه وتعالى يوصف بأنه قريب ولا يقسم هذا؟ ومعنى قريب أنه يجيب عباده، وأنه سبحانه وتعالى قريب من المتقين، فيكون القرب بمعناه الخاص فقط. نعم. يعني يقسم القسمين. نعم. لا، القرب غير المعية، ذكر الله المعية وذكر القرب، وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين في شرحه على الوسطية أن القرب إنما يكون قربا واحدا، أن القرب إنما يكون قربا واحدا، قرب الله سبحانه وتعالى قرب واحد، قرب واحد. ولهذا مواضع القرب هي مواضع التوفيق، إجابة الدعاء، استجابة الله عز وجل لعباده. نعم. وأما القرب إلى مطلق عباده اللي هو كما في سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكذا، فإنما هو القرب بالملائكة وليس القرب المنسوب إليه سبحانه وتعالى أو المضاف إليه عز وجل. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله وذكر بإسناده عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن ابن مؤمل عنه بنحوه. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال الإمام أحمد رحمه الله وذكر بإسناده وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق، أنبانا عبد الله، أنبانا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت عن عائشة عن كريمة بنت خشهش المزنية قالت: حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا
يعني في قول الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فهذا يقول فهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول الله لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، وهارون. نعم نعم. فين؟ فين في الأثر هذا؟
في السنة في السنة واسمه عبد الرحمن بن مول عنه.
أي نعم أي نعم نعم. أنا عندي واسمه عبد الرحمن بن علي.
لا اسم أنا عنده واسمه عبد الرحمن بن مول.
هو اسمه عبد الرحمن إيه؟ مولة
مول
مول. أي نعم. ثلاثية. نعم.
وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو السميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى. كما قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. قال يزيد: سموا لي هذا الرجل. فقال:
لهذا كان من السنة رفع اليدين عند الدعاء، فهذه من السنة، هذا إذا كان في الدعاء المطلق. أما المواضع المقيدة الخاصة فلا ترفع فيها الأيدي، لأن رفع الدعاء رفع الأيدي في الدعاء في المواضع الخاصة يحتاج إلى دليل، كخطبة الجمعة مثلا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حال الدعاء ولا أحد من المأمومين، وإنما يدعو والناس تؤمن من غير رفع يدين. أما في المواضع المطلقة، الإنسان في بيته، في سيارته، في حقله، في كذا، ويدعو، فمن السنة أن يرفع يديه، من السنة أن يرفع اليدين، فهما من سنن الدعاء، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فهذا من سنن الدعاء وآدابه. نعم. أما في المواضع الخاصة كخطبة الجمعة، كبعد الصلاة، فإنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الصلاة، لم يرد هذا، ولو ورد لنقل، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يرفع يديه. نعم.
قال يزيد: سموا لي هذا الرجل فقالوا جعفر ابن ميمون. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر ابن ميمون صاحب الأنماط به. وقال الترمذي: حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه. قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في أطرافه،
وهذا من شيوخ الكثير ومن أجلهم وممن كان يعتز باعتزازا بالغا. نعم، الحافظ المزي رحمه الله. زوج ابنته، لكن ما كان شيخا. طيب خلاص.
قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في أطرافه، وتابعه أبو همام محمد ابن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر.
فدل هذا على أن دعوة المسلم مستجابة إن شاء الله إذا خلت من الموانع، ولكن استجابة دعوة المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: إما أن يعجل الله له دعوته فيستجيب له في الدنيا، فيعجل الله عز وجل له الدعوة، وإما أن يدخرها له في الآخرة فيعطيه إياها أجرا عظيما، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أن يصرف عنه من السوء الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى مثلها. فالدعاء مستجاب مستجاب، ولذا بعض الناس قد يدعو ويقول: أنا لم يستجب لي، لعل الله عز وجل استجاب لك بصرف سوء عنك، كان سوف يحصل لك بلاء عظيم أو مصائب فرفعه الله، أنت لا تدري، لعلك سألت الله عز وجل أن يسد دينك وهو 10,000 فصرف الله عنك عز وجل عنك سوءا ب100,000 مثلا، لكنك لا تعلم، قد يكون ابتلاء في نفسك، قد حادث يجري عليك، أو ابتلاء في ولدك، أو ابتلاء في زوجك، أو غير ذلك من هذه الأشياء. فإذا دعوة المسلم دعوة مستجابة، ولكن ما صور الاستجابة؟ على 3 أقسام: الأول أن يستجيب الله عز وجل لك فيجيبها لك في الدنيا، والثاني أن يدخرها لك في الآخرة أجورا وحسنات، والثالث أن يرفع الله عز وجل عنك من السوء بقدر هذا الدعاء. لكن الدعاء مستجاب، الدعاء مستجاب، قال سبحانه وتعالى: وهذا وعده عز وجل، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هناك أمر رابع وهو خارج عن الثلاثة في الإجابة، أو نعتبره قسما ثانيا فيما إذا لم يستجب الله سبحانه وتعالى، هذا إذا حصل مانع من الموانع. فالدعاء إما أن يستجاب وإما أن لا يستجاب. يستجاب إذا خلى من الموانع وتوافر فيه شروط القبول، ولا يستجاب إذا كان فيه مانع، كأكل الحرام، أحد يدعو ويأكل الحرام لا يستجاب له، قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، فهذا لا يستجاب له. كذلك إذا كان على شركيات، فإنه يدعو الله ويدعو البدوي، يدعو الله ويدعو الحسين، فما قيمة دعائه لله عز وجل؟ هذا مشرك، هذا لا يقبل منه لا دعاء ولا صلاة ولا صيام ولا أي عمل من أعمال البر. قال سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ولا يأتون الصلاة إلى أمكسلة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لأن أشركت لا يحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل فلا يستجاب معه الدعاء. فإذا كان هناك موانع لا يستجاب معها الدعاء. إذا لم يستجب لك فانظر هل عندك مانع أم لا. إذا لم يكن عندك مانع فأبشر فإن دعاءك مستجاب إن شاء الله. والدعاء هذا من أعظم العبادات التي يغفل عنها الناس يا أخوان. من أعظم العبادات. ولهذا فإن العبادات كلها ترجع إلى الدعاء. إن استطعت أن تسمي كل العبادات دعاء فهي دعاء. دعاء لأن الدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة وثناء. دعاء مسألة وهو المصدر بيا رب اللهم هذا دعاء مسألة. ودعاء عبادة وهو كل العبادات لأنها تتضمن الدعاء. أنت حينما تصلي تصوم تجاهد كأنك فإنك تفعل ذلك ابتغاء ما عند الله من الأجر وطلبا للجنة واستعاذة بالله عز وجل من النار. فكل العبادات دعاء. كلها دعاء. فذكرك دعاء، صلاتك دعاء، صيامك دعاء. قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجاء في الحديث وإن كان بعض العلم ضعفه أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. فعلمه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ذكر. كيف تكون دعاء؟ هي ذكر. فكيف تكون دعاء؟ وموسى إنما طلب ذكرا ودعاء. فعلمه الله عز وجل لا إله إلا الله. فدل هذا على أن الذكر دعاء أيضا مع كونه ثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل. فالنفق دعاء وكل هذا دعاء لأن الفاعل لهذه العبادة إنما قصده سؤال الله عز وجل الرضا والجنة والنعيم والاستعاذة بالله عز وجل من النار وغير ذلك. نعم. ولهذا دعا نبي الله ذو النون ربه عز وجل وهو في ظلمات ثلاث، دعا الله سبحانه وتعالى استجاب الله عز وجل له وهو في أعماق البحر. فالله عز وجل مع علوه على خلقه بذاته إلا أنه قريب يجيب دعوة الداعي. وإذا دعاه مهما كان ولو كان في طبقات الأرض ودعا الله سبحانه وتعالى فإن الله يسمعه ومطلع عليه سبحانه وتعالى. نعم.
وقال
لا الأفضل في الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصوم كل هذا أن هذا له حالتان. حالة مقيدة وردة في الشرع مقيدة وحالة مطلقة. أما المقيدة فيوضع المقيد في بابه. يعني مثلا أنت فرغت من الصلاة الآن ماذا تصنع؟ تذكر ولا تقرأ القرآن؟ إذا فرغت السلام عليكم ورحمة الله تذكر استغفر الله استغفر الله وتقول أذكر ما بعد الصلاة. فلو أن إنسانا أتى بالمصحف نقول هنا أنت خالفت السنة. طيب إذا كان الإنسان قد قام في ثلث الليل الآخر هل يشغل هذا الوقت بالصلاة ولا يشغله بقراءة القرآن؟ لا يشغله بالصلاة. فالمواضع المخصوصة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نتقيد فيها. طيب القسم الثاني غير المقيد. أنا خلاص قلت أذكار الصلاة والآن في مجلس علم الأفضل أقرأ القرآن ولا أسمع مجلس العلم الآن؟ لا الأفضل مجلس العلم. طيب أنا في بيتي ذهبت إلى بيتي أقول ذكر سبحان الله والحمد لله وكذا ولا أقرأ القرآن؟ أقول لا اقرأ القرآن. فقراءة القرآن من حيث هو في نفسه هذا أفضل من مطلق الذكر الآخر كالتسبيح والتحميد والتكبير وكذا. والصلاة أفضل من قراءة القرآن لأنها تتضمن القرآن وغير القرآن. كل عبادات في الصلاة. لكن هذا في الأمر المطلق. أما إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييدات زمانية تقييدات مكانية فإننا نعمل بهذه التقييدات. فإذا فرغ الإنسان من صلاته فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى ولا ينشغل بقراءة القرآن، وإنما يقول الأذكار وأذكار الصباح، أذكار الصلاة ثم يقول أذكار الصباح، هذا أفضل من قراءة القرآن. بعد ذلك يقرأ القرآن، بعد ذلك يقرأ القرآن. نعم. لكن لو أنا في مواصلة مثلا أقرأ قرآن ولا أقول أذكار؟ لا، أقرأ قرآن. فالتعبد بالقراءة أعظم من التعبد بالتسبيح والتحميد. لكن الإنسان يجمع بين كل هذه كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، هذا له وقته وهذا له وقته، وإن أكثر مما هو فاضل من حيث أصله كالقرآن. حتى التسبيحات، حتى التسبيح يعني مثلا بعضها أرفع من بعض، بعضها أرفع من بعض، فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، هذا أفضل من غيرها. نعم نعم. الاستجابة هنا استجابة لا تكون إلا في حالات الوردة بها الشرع بالنسبة للكافر، من حالة المضطر، فقد ثبت أن الله يجيب المضطر إذا كان كافرا بإخلاصه في اللحظة هذه، فيكافأ على إخلاصه في اللحظة وإن لم يؤجر على ذلك، لكن يكافأ بدفع بلاء عنه، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا ركبوا الفلك وجرينا بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا استجاب له على الإخلاص في هذه اللحظة. كذلك ما جاء عند البخاري في حديث الجارية لما سرقت ثم أراد أهله أن يفتشوا فقالوا سنفتش كل الناس حتى أهم بتفتيش الفروج. فقالت المرأة الجارية وهي قالت سأفضح، توجهت إلى الله عز وجل إن نجاها الله عز وجل اليوم لتسلمنا. وكان معها وشاح، جعلت الوشاح بجوارها فنزل طائر فأخذ الوشاح ومضى. ولهذا كانت تذكر عند عائشة: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، وإنه من بلدة الكفر أنجاني. وأسلمت ونجاها الله سبحانه وتعالى من هذه الفضيحة فأسلمت. فقد يستجاب، وكذلك إذا فعل معروفا فإنه قد يكافأ به في الدنيا من دفع بعض البلايا أو كذا، هذا يعطى إياه ولا يؤجر على ذلك يوم القيامة، فإن حسناته مردودة. ويكون هذا أيضا من باب إقامة الحجة عليه ومن باب تعداد النعم التي يؤاخذ بها أيضا في الآخرة. نعم.
وقال عبد الله:
لكن إجابة دعاء المؤمن هذه مكافأة له وأجور له واستجابة لقرب من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد وذكر بإسناده أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الإمام مالك وذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. قال مسلم في صحيحه وذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
إذا من موانعي الإجابة أيضا أن يدعو بإثم، يدعو أن الله يهلك فلانا، أن الله عز وجل يبتلي فلانا وهو من المسلمين ومن غير ظلم ولا شيء، فهذا إثم. ومنه دعاء المرأة أو دعاء الوالدين على الابن المستقيم، فإن المرأة قد الأم قد تطلب من ابنها شيئا فيه معصية، أو الوالد يطلب من ابنه شيئا فيه معصية، يكون مداخلا مثلا يقول يا ابن هات مالا اشتري سجائر أو كذا، فإذا امتنع الولد دعا عليه، فهذا الدعاء لا يستجاب حتى ولو كان من الوالدين، حتى ولو كان من الوالدين، فإن دعاء الوالد يستجاب إذا كان طاعة وإذا كان معروفا، أما إذا دعا بإثم فإنه لا يستجاب له أو قطعة رحم. نعم. لكن إذا كان الإنسان يدعو على ظالم أن الله يهلكه وأن الله عز وجل كذا وكذا، إذا كان مظلوما فهذا دعاء يستجاب، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، يعني أنها تستجاب دعوة المظلوم. نعم.
وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده
كذلك من الموانع الاستعجال، أنه يستعجل يقول دعوته فلم يستجب لي، لا، أن تواصل الدعاء حتى لو بقيت تدعو إلى آخر عمرك، لأن ما تحصله من مقام العبودية بالدعاء أعظم بكثير من إجابة دعائك، فالله سبحانه وتعالى قد يدخر الإجابة زمانا خيرا للعبد ليدعو ثم يدعو ثم يدعو فيتعبد بمقام الدعاء، فيكون مقام الدعاء أعظم من إجابة الدعاء، هذا إذا أحب الله عز وجل عبده. ولهذا أيوب عليه السلام دعا الله عز وجل طويلا طويلا طويلا، دعا الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له التمكين إلا بعد سنين من الدعاء والعبادة، فالله سبحانه وتعالى قد يؤخر إجابة الدعاء لمقام عظيم هو أرفع من إجابة الدعاء، فما يأتيك من مقام العبودية بالدعاء والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى والإقبال عليه عز وجل والإنابة من أجل أن يستجيب الله لك، هذا أعظم من إجابة دعائك، هذا أعظم، ولو لم يستجب لك في الدنيا فيكفيك ما يأتيك من أجور عظيمة. يعني واحد مثلا عقيم ما عنده ولد فيدعو السنة هذه والسنة اللي جاية واللي بعدها واللي كذا، ثم يرزق ولد بعد 10 سنين، ما أتاه من دعاء وإقبال على الله عز وجل وعبادة وإخبات لله عز وجل في طول 10 سنوات، هذا أعظم من 10 من الولد لو كان يعلم ولو كان يعقل، فالله عز وجل رزقه الولد لكن أخر ذلك من أجل هذا المقام العظيم. كذلك قد يكون عندك ولد مريض فتدعو الله عز وجل ثم تدعو الله سبحانه وتعالى وكذا ويؤخر الإجابة، أو قد لا تجاب في الدنيا، ما يأتيك من مقام الدعاء هذا ومن مقام العبودية بالدعاء هذا أعظم من شفاء الولد، وإن كان الإنسان يرجو دائما المصلحة العاجلة، يرجو دائما الشيء العاجل العاجل يرجوه دائما، لكن لو عاين الأجر عند الله سبحانه وتعالى لا علم أن الله عز وجل أحبه لما أخر دعاءه أو لما لم يستجب له. ولهذا فرق بين ما يكون مطلوبا منك من العبادة والطاعة والإقبال وبين ما يكون بتقدير الله عز وجل وقدره ومنح العباد ما يشاء، فإن الله عز وجل حكيم سبحانه، قد يكون الأولى لك أن تبقى فقيرا وأنت تسأل الله الغنى، وقد يكون الأولى لك بقاؤك في المرض، وقد يكون الأولى لك أن تكون عقيما، لكن الإنسان لا يدري أخوان ليه، لأن الإنسان قد يضل بولد، قد يكون ولدك سبب انحرافك، يكون الإنسان على الاستقامة وكذا فإذا رزق الولد حصل من الأمور ما حصل فيكون الولد سببا في انحراف الأب أو الأم، لو عاين الإنسان الغيباء لقال اللهم لا ترزقني ولدا، أما في الغلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب إيه، يبقى هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى ولعلم الله السابق، ولن تحتاج قصة موسى الخضر على طول، أنت لابد أن ينزل عليك حين يقول الأفضل لك عدم الوالد. الأفضل لك عندك بنات بس, هذا الأفضل لك. الأفضل لك عندك ولد, الأفضل لك عندك ولد وبنات. لا, إحنا ما انقطع الوحي خلاص, لكننا نعتبر بما جرى وبما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه, نعتبر بهذا. نعتبر واحد عنده بنات فقط يقول يا أين الولد, لو كان عندي أولاد ذكور يعني وكذا, ويتململ من هذا. والله أعلم قد يكون البنات يعني خيرا له من كثير من الذكور, أو يكون عنده ذكور بس, أو يكون عنده ذكور وإناث, أو يكون فقيرا, أو يكون مريضا. أنت ما الذي عليك؟ الخزائن ليست في يدك, إنما في يد الله عز وجل. والله عز وجل يعطي عباده بحكمة. قال سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. أنت ما لك وما لله تقدير الله عز وجل. أنت ما عليك إلا العبودية. ما المطلوب منك؟ المطلوب منك عبودية. والله عندك أموال ما شاء الله وكذا, تعبد الله عز وجل بمقام الغنى, تعبد الله عز وجل بما يتناسب مع مقام الغنى هذا. فلله عبودية في الغنى لا تكون في الفقر, ولله عبودية في حال الفقر لا تكون في حال الغنى. فإن كنت غنيا فكن الغني الشاكر, وإن كنت فقيرا فكن الفقير الصابر, فلك مقام مع الفقر ولك مقام مع الغنى. فإن كنت مريضا فكن المريض الصابر, وإن كنت صحيحا فكن الصحيح الشاكر, إن كنت عالما فكن العالم الحامد الشاكر الباذل غير الكاتم, وإن كنت الجاهل فاسعى في رفع الجهالة عن نفسك وسأل الله عز وجل أن يعلمك, وهكذا. إذن انشغل بمقامك, أما ما عند الله فلا تنشغل به, لأنك مهما صنعت فلن تفعل شيئا, فلن تعجل خيرا أو لن تؤخر شرا, ولن تأتي بضر بنفع, ولن ترفع ضرا إلا بما كان في تقديره سبحانه وتعالى. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر, أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته, قل حسبي الله علي توكل المتوكلون. فهناك مقامان وأمران, أمر يتعلق بالرب سبحانه وتعالى فالله عز وجل حكيم في هذا ولا يسأل عما يفعل, وأمر يتعلق بك أنت وهو مقام عبوديتك لله عز وجل على كل الأحوال والمقامات, على كل الأحوال. فأنت انشغل بالمقام الذي يطلب منك, أما ما يطلب من الله سبحانه وتعالى وما يكون عند الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى حكيم في عطائه عز وجل, حكيم. يعني لو الأمر بأيدينا يا أخوان, لو الأمر بأيدي الصحابة والأمر بأيدي كذا, هل كان يتأخر التمكين, تمكين النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من العهد المكي؟ والله لو الأمر بأيدينا لقال الواحد يوم أن نزل على النبي ملك الجبال ومعه جبريل, والنبي صلى الله عليه وسلم أودي في مكة وأودي أصحابه في مكة, وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ووجد من أهل الطائف ما وجد في هذه اللحظة, بقى في لحظة نفرة الناس من النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء الناس للنبي صلى الله عليه وسلم, فما أفاق النبي إلا في قرن الثعالب أو قرن المنازل اللي هو قرن اللي هو السيل ميقات أهل نجد الآن, فما أفاق النبي في هذا المكان. وبينما وكذلك نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال, قال يا محمد إن شئت أمرته فأطبق عليه الأخشبين. لو الأمر بأيدينا يا إخوان هنقول إيه؟ لا أتركهم, أطبق الأخشبين حتى لا يكون هناك كفر, وتبقى الكعبة لنا. الله أكبر, الكعبة لنا فقط, الحمد لله, الحمد لله الكعبة لنا فقط, ولا أصنام ولا كفار ولا مشركون ولا كذا, لو كان الأمر بأيدينا. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلهمه الله ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى؟ قال لا, إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء, وأخرج الله من أصلابهم. إن محى الشرك في مكة لكن على أيدي عبدة الأوثان بعد توبتهم, فالذي حطم الأصنام هو من عبدها يوما ما. فكان يمكن أن نأخذ الكعبة نعم خالصة وقتها, لكن خالصة بخمسة بعشرة بعشرين رجلا يطوفون حولها, لكن مزيد من الصبر وهو طاعة وعبودية, الصبر هذا طاعة وعبودية, ولهذا كان النبي يأمر أصحابه بذلك لما جاءوا الخباب وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويأمره بصر يا خباب لقد كان رجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه. وهذه العلة التي قال النبي أو من إحدى العلل التي قال النبي إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابه، لأن النبي سوف يدعو وقتها أو يأمر ملك الجبال. طب وإذا كان كفر بعد ذلك، لأن الكفر الصراع بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان سيبقى، وإن استأصل الله شافة هؤلاء الموجودين وقتها سوف يكون هناك آخرون وآخرون آخرون، ما بين الأخشبين سوف يهلكه الله. طيب والذي هنا وهناك سوف يأتون الكعبة بعد ذلك، وسوف يهجمون على الكعبة بعد ذلك، وسوف يبتلون عباد الله عز وجل في كل مكان. طيب ما الصنيع؟ الصنيع ليس أن يطبق عليهم الأخشبين هنا وفقط، الصنيع تعبيد الناس لرب العالمين وأن تتعبد أنت بالصبر. فقال النبي لخباب يا خباب لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل لحمه عن عظمه فما يرضوا عن دين الله، والله ليتمن الله هذا الأمر. تعبد بحسن الثقة والظن بالله سبحانه وتعالى، هذه وحيدة، تعبد بالصبر على هذا الإداء فإنه مضاعفة لأجرك. ولهذا خباب يخبر عن نفسه أنه كان يؤتى به فيعرى من ثيابه ثم توقد له النيران ثم يوضع على النيران فما يطفئ النار إلا برد ظهره، ما يخرج من ظهره هو ليطفئ النيران، ومع ذلك صابر محتسب. فالنبي يربي على مقام طويل. فلو كان الأمر بأيدينا نقولنا فلتطبق عليهم الأخشبين. طب وبعدين سيأتيك من فارس ومن الروم ومن اليهود ومن النصارى ومن غير من هم بين الأخشبين، لكن النبي صبر ودعا وصبر ودعا سبحان الله، حتى كان بعد 8 سنين من هجرته صلى الله عليه وسلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ويحطم الأصنام من عبدها يوما ما، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة، كل هؤلاء يا أخواني هم الذين نشروا الإسلام والحمد لله وكانوا قادة المعارك ولله الحمد والمنة، وفتحوا هذه البلدان. لو أطبق الله عليهم الأخشبين لما كان عمرو ولما كان معاوية ولما كان أبو سفيان ولما كان عكرمة ولما كان خالد بن الوليد، سبحان الله العظيم، ليتمن الله هذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر. ده مقام تتعبد الله به، مقام بالصبر، صبر صبر. فإذا انشغل بمقامك أنت، لا تقف محاسبا يا رب دعوتك فلم تستجب لي، يا رب أنا من أهل السنة، يا رب انت بتستجبش لي، وفلان هذا عنده اعوذ بالله. وما نفعك علمك وما نفعتك السنة، هذه السنة بل قد تخرج من السنة بجحود قدر الله سبحانه وتعالى بهذا، لكن اصبر. ولقد جرى على الأنبياء ما جرى، ألم يدعو إبراهيم ربه في أبيه لكنه لم يستجب، ألم يدعو محمد صلى الله عليه وسلم ربه في عمه وفي كذا، ألم يدعو نوح عليه السلام ربه في ولده ربي إن ابني من أهلك وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنوح هين على الله ألا يستجيب دعاء في ولدي يا أخوان، ولكن حكم وأحكام لنعلم فرقا بين نبي ورب، بين نبي مهما بلغ من الكمال البشري فإنه عاجز أن يجلب لنفسه نفعا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وبين رب يمنح ويعطي سبحانه وتعالى. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الظالمين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أهين النبيون على ربه أن يعيره المشركون بأنه ليس لك ذكر يحمل اسمك بعد موتك، ها؟ والله يرزقه بالبنات، بفاطمة، بزينب، بأم كلثوم، برقية، وما رزق من الولد يموتون والبنات يحيون ويتزوجن. سبحان الله، أنبيك هين ألا يكون له ولد ذكر، ها؟ يكون بالغا ويكون رجلا ويحمل بعد موته صلى الله عليه وسلم لواء الدعوة، ولربما يكون خليفة رسول الله، خليفة أبيه على المسلمين،
أنبيك هين على ربي بهذا؟ لا لا، إن مقام النبوة ومقام الصبر على هذا وصبر النبي على هذا الأمر أعظم. لهذا كفأه الله وقام النبي كما في الصحيح يوما وهو يبتسم ثم قال: قد أنزل الله عز وجل علي صورة هي كذا وكذا وكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن مبغضك أنت مرفوع الذكر ليس بمجموع الناس على ظهر الأرض ليست تمر دقيقة واحدة إلا ويقال فيها أشهد أن محمد رسول الله. فمن مصل ومن في صلاته ومن مصل خارج صلاته ومن مؤذن ومن مذكور أمامه النبي فيسلم، إذا اعتبرت بمجموع الناس أقول لا دقيقة ولا ثانية على وجه الأرض إلا والنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف الأذانات باعتبار فروق التوقيت بين أهل الأرض، شوف لا تكاد تمر لحظة إلا وفي أذان هنا 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 في صحراء في كذا في كذا، في أمريكا يؤذن، في فرنسا يؤذن، في الصين يؤذن، في كل مكان يؤذن، في كل مكان يؤذن، بل وفي السماء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله به عليه وسلم، هذه الصلاة ترفع إلى الله عز وجل، ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. ويصلي الله على العبد ما صلى العبد على ربه عز وجل، فهذه أعمال ترفع إلى الله ومنها صلواتك، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه رفع ما بعدها رفع على رسول الله. إذن انشغل بالمقام الذي أنت فيه وهو مطلوب منك، لا تنشغل بما عند الله، فما عند الله سبحانه وتعالى فيه حكم وأسرار وغايات وحلل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما كان ربك فعالا لما يريد ولا تتناهى أفعاله، فلا تتناهى حكمه سبحانه وتعالى. ما تقف أنت مع حاجتك القاصرة هذه فتفقد لحظة العبودية وتكون قاصرا. إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى يلا ابدأ مقام العبودية في هذا الابتلاء، ابتلاك بخير مقام عبودية بهذا الابتلاء بالخير، مقام ابتلاك بشر مقام عبودية بهذا الشر. كن على كل حال عابدا ربك، انظر ما هو المطلوب منك ليس المطلوب من الله سبحانه وتعالى. فإن الله وعد وتوعد، والله عز وجل إذا وعد لا يخلف وعده، لكن له حكم متى وأين وكيف. وتوعد الله فكن راجيا خائفا، كن قائما على رجائه سبحانه وتعالى، محسنا الظن بربك كما كان النبي يقول لأصحابه. أما النبي يقول لخباب والله لا يتمن الله هذا الأمر، النبي يقول لسراقة بن مالك وهو ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم يهرب من كفار قريش وهو داخل الغار ويلحق به سراقة، ومع ذلك يقول سراقة ويخبر سراقة بأنك ستلبس تاج كسرى وكذا، وهو فين في لحظات الضعف، في لحظة. النبي يقول إن الله زاوى لي الأرض فرأيت ما يبلغ فيها من ملك أمتي من مشارقها ومغاربها. النبي قال كل هذا وهو ضعيف صلى الله عليه وسلم، ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخبر أصحابه فتعبد بحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. نعم، إذا مقام الدعاء يا أخواني مقام عظيم، ومقام العبودية مقام عظيم. لكن الإنسان يفقد دينه لأن الله ابتلاه في ولده، يفقد دينه لأن الله ابتلاه في زوجه، يفقد دينه لأن الله ابتلاه في وظيفته، يفقد دينه لأن الله ابتلاه في راتبه الشهر هذا، يفقد دينه. لا، الإنسان يتعبد الله بالمقام الذي هو فيه، يتعبد في سجن فيتعبد، في ملك وبلاط ملك فيتعبد، إن كان رئيس يتعبد، إن كان مرؤوس يتعبد، إن كان مملوك يتعبد، إن كان ملك يتعبد، إن كان عنده ولد يتعبد، إن كان عقيما يتعبد، إن كان متزوجا يتعبد، إن لم يكن متزوجا وكان شابا فيتعبد. انظر مقام عبوديتك، ما يجلس الواحد يقول ليه يا رب تاب أنا أصلي والله ما قصرت في حق ربي، ولكن ما قصرت في حق ربك والله لو بقيت سجدا إلى الممات، إلى الممات فما وفيت ولا وفيت حق ربك سبحانه. ما ينبغي العبد أن يقول ما قصرت، كيف الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يفطرون، لا يفطرون، يخافون ربهم من فوقه ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الأنبياء والرسل يحترفون بالتقصير، فما مقامك أنت؟ ماذا صنعت أنت؟ حتى إذا كان مقام دخول الجنة فإن أحد لا يدخل الجنة بعمل، ولا الأنبياء، بل ولا أرفع الأنبياء وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. بل النبي النعمة في حق يا أخواني أعظم النعم، نعمة النبوة وأفضل الأنبياء نعمة عظيمة جدا جدا. فالعبد مهما بلغ من العبادة فإنه مقصر. يبقى انظر أنت إلى نفسك، وانظر إلى مقامك الذي هو مطلوب منك، وعليك أن تتعبد الله عز وجل بمقام الخوف ومقام الرجاء ومقام الحب. هذه المقامات ينبغي أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بها، تتعبد الله بكل شيء فيك، ببدنك تتعبد الله، ببدنك تتعبد الله عز وجل، بمالك تتعبد الله سبحانه وتعالى، بعبودية القلب، سواء ما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى من الإخبات والإنابة والإخلاص وكذا، أو ما تعلق بحق المخلوقين من المحبة لهم وعدم الحقد والحسد والغل، كلها في القلب، كلها في القلب، ما يتعلق بحق الله بربك سبحانه من الإخبات والإنابة والتوكل والإخلاص، ما يتعلق بحق المخلوق من المحبة لهم وإرادة الخير لهم وترك الغل والحسد والحقد عليهم. تعبد الله عز وجل بكل هذا، وانتظر من الله عز وجل الفرج، وما يأتيك من الله عز وجل في هذه المقامات أعظم. نعم.
وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. قال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره وذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط. قال عروة قلت يا أماه كيف عجلته وقنوته؟ قالت يقول سألت فلم أعطى ودعوت فلم أجب.
أجب
فلم أجب
أجب أجب
فلم أجب.
نعم.
قال ابن قصيت وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. قال ابن مردوي وذكر بإسناده عن ابن أبي نافع ابن معد يكرب قال كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال يا ربي مسألة عائشة. فهبط جبريل فقال الله يقرئك السلام، هذا عبد الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا رب فأقول لبيك فأقضي حاجته. قال ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب من هذا الوجه.
نعم.
وروى ابن
في الحاشية هذا باطل لا أصل له.
نعم. وروى ابن مردويه فذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور.
هذا أيضا لا أصل له كما قال محمد. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البزار وذكر بإسناده عن الحسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه، وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. قال الحافظ ابن كثير قال الحافظ ابن كثير وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة وعند كل فطر
بل وعند كل فطر
بل وعند كل فطر
يعني هذا تنبيه جيد. الآيات في أحكام الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ثم آيات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم آية الدعاء وإذا سألك عباد عني ثم آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم عود إلى أحكام الصيام. فلماذا هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بين آيات الصيام؟ قال الحافظ ابن كثير وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة أو متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، لأنه هذه الآية ذكرت بعد إتمام العدة. قال ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني، ففيها أن الإنسان يدعو في ختام هذه الطاعة العظيمة الجليلة وهي الصيام، فيدعو الله سبحانه وتعالى بالقبول ويدعو الله عز وجل بالمغفرة ويدعو الله في كذا. قال ابن كثير بل وعند كل فطر، وكأنما ينتزع من هذا أن الإنسان عند انتهاء الطاعة والفراغ من الطاعة فلا بأس إذا دعا بالقبول ورجى بهذا المقام ومقام العبودية ما عند الله عز وجل من أجر فيدعو الله عز وجل في هذا لا بأس. ومن هذا قد يقال إن الإنسان إذا ختم القرآن لا يخصص دعاء لختمة القرآن، لكن مثلا لو ختم القرآن أو ختم ورد اليوم فدع الله عز وجل راجيا من الله أن تكون قراءته سببا في قبول دعائه فيستغل هذا، أو ينفق نفقة أو يبني مسجدا وبعد افتتاحه كذا فيدعو الله عز وجل أن يتقبل منه ويدعو الله عز وجل أن يرزقه كذا وكذا، فلا بأس إذا رجى الإنسان من نفسه خيرا بعد طاعة أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم،
كما رواه الإمام.
ولهذا ورد أن أنسا رضي الله عنه كان يجمع أولاده إذا ختم القرآن كان يجمع أولاده ويدعو الله عز وجل رجاء ما عنده، مع أنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. نفس المقام يعني هو مقام عام، نقول مقام عام تشهد له الأدلة العامة، لكن لا نخصص نقول دعاء ختم القرآن ده كذا، هذا يحتاج إلى أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا إيه، هذا حال عام تشهد له الأدلة بصفة عامة أن الإنسان إذا كان في مقام عبادة وطاعة بعدها إذا دعا الله عز وجل مثلا، يعني مثلا إنسان بيقرأ القرآن وجد عبرة ووجد كذا وجد خشوعا، فإذا دعا الله سبحانه وتعالى يعني وقت هذا الخشوع واستغل هذا ودعا الله لا بأس. إذا الإنسان أعطى نفقة فشعر بإخلاص فيها مثلا أو كذا، إذا الإنسان مرت امرأة فغض بصره فوجد حلاوة إيمان في قلبي بسبب هذا فيدعو الله يا ربي مثلا شاب ومع كونه يتفتق نضارة وحيوية وكذا ومع ذلك يغض بصره عن البنات الغاديات الرائحات هنا وهناك، وكلما غض بصره وجد حلاوة إيمان في قلبه فيقول يا ربي ارزقني عفة يا ربي كذا. إذا مثلا وجد أخ طالب علم يقف على الطريق ينتظر يذهب إلى درس في الشتاء وكذا، واحد يمر عليه في سيارة أحدث موديل ويشرب الدخان وكذا، فهو يظهر فسقه ومع ذلك يعطى هذا العطاء وهو طالب علم يحمل كتبه في الشتاء واقف، فحينئذ يستغل هذا الأمر أيضا ويدعو الله متوسلا بحاله يا رب ارزقني من فضلك يا رب وسع علي وكذا وكذا وتقبل مني يا رب وقفتي هذه لك وكذا وكذا، ايه تقبلها وأكرمني بها واجعلها أجورا عظيمة وحسنات كثيرة وكذا وكذا. الإنسان ما يفوت الفرص هذه، يعني ما يفوت الايه الفرص هذه، يستغل هذا الأمر. ففي عمومه ومجمله هذا يرجع إلى كلام العلماء في أداب الدعاء أن الإنسان يتوسل بأسماء الله وصفاته، ومما يتوسل به حاله، أن يتوسل بحاله بمقامه، حاله من فقر، حاله من لأواء، حاله من كذا، كما قال موسى عليه السلام بعدما سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير إيه فقير. وكما قال سبحانه وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أنا من ربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فالإنسان يتوسل يا الله عز وجل بهذا، ويتوسل بحاله، يا رب أنت تراني على فقر، مثلا طالب علم جالس اليوم ما عنده مثلا طعام كافي أو عنده كذا والأولاد يحتاجون أو ولده يريد منه شيئا وهو عاجز أن يلبي له طلبه مثلا بهذا، فيدعو الله مستغلا هذا، يا ربي أنا بإمكاني أن أربح أموالا وبإمكاني كذا وكذا، ولكن عزفت عن هذا رجاء ما عندك من فضل وصبرا على طلب العلم وكذا وكذا، اللهم فوسع علي، اللهم فأكرمني في ولدي، اللهم أرضني فيهم يا رب وكذا. فيستغل مثل هذا، ما يستغل مثل هذا، عنده مريض، عنده ولد مريض، عنده زوجة مريضة، عنده كذا، دائما الإنسان لا يفوت الفرص هذه يا أخوان. فهذا الدعاء بالحال الإنسان يستغل، ومن ذلك الطاعة، من ذلك الطاعة. نعم، إذا أحدث الإنسان طاعة، تلاوة قرآن، درس علم، قراءة في كتاب، وانت تطلب علم في بيتك وحفظت مثلا يا رب بحفظي وانصرافي عن مثلا ملذات أو كذا وعكوفي على هذا الحفظ يا رب كذا وكذا وكذا وكذا، استغل هذا الأمر. نعم،
كما
هذا الذي يظهر لي في فعل أنس رضي الله عنه، وليس أنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحافظ النووي ذكر في أداب حملة القرآن الكثير من الآثار في هذا، يعني عن حال السلف وأنهم حصلت الدعاء عند ختام القرآن، لكن الذي يظهر لي والله أعلم في هذا أن هذا من باب العام، من هذا الباب العام الواسع، وليس من باب المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم شيئا مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند ختام ختمة القرآن، ما أعلم في ذلك شيئا، وليس في ذلك شيء مرفوع، إنما هذا يدخل ضمن الخط العام والأدلة العامة التي ذكرناها، وهو أن الإنسان يرجو الدعاء، إجابة الدعاء عند الانتهاء والفراغ من طاعة، كما قال الله هنا وألمح الحافظ ابن كثير لماذا آية الدعاء بعد بين ثنايا أحكام الصيام، لماذا؟ لأنه بعد ذكر النهاية ختام رمضان ذكر الدعاء، كأن هذا الموضع أرجى في قبول الدعاء. وهذا ورد به حديث الصائم عند فطره ثلاثة لا يرد لهم دعوة عند أبي داود، ذكر الصائم عند فطره. نعم،
كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا.
تمام، هذا أيضا يتبع الخط العام. نعم،
وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة في سننه وذكر
ومحتمل أن يكون هذا عند فطره كل يوم، ومحتمل أن يكون هذا عند فطره من رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم الصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، فيحتمل أن يكون هذا عند كل يوم، ويحتمل أن يكون عند ختام رمضان، لأن كل يوم عبادة أيضا، فإذا فرغ الإنسان من هذا اليوم وقد صامه إيمانا واحتسابا يحمد الله أن وفقه، وإذا فرغ من رمضان كله أيضا يحمد الله عز وجل أن وفقه. نعم، فرح شرعي، ليس فرح أنه سيخلى بينه وبين الطعام والشراب، الحمد لله سيخلى بينه وبين الطعام والشراب والشهوة، لا، إنما هو الفرح الشرعي أن الله عز وجل قد أتم عليه النعمة بصيام هذا الشهر. نعم،
وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد.
هذا أول موضع يذكر في ابن ماجه ولا إيه؟ يعني لماذا الموضع هذا؟ يعني قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه. يعني الشرح الطويل هذا أظن ما أدري هل يكون قد ذكر ابن ماجة من قبل ولا هذا أول موضع. الله أعلم. لأن أحيانا سبحان الله الواحد يصنف في خن أو يتكلم يقوم في قلب مقام معين. يعني مر معنا مثلا كلامه قال أخرجه البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. طيب ما هو كم موضع مر عليه أخرجه البخاري ها؟ لكن المرة هذه وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. أحيانا يقوم في نفس الإنسان مقام معين، يعني مثلا يتذكر مثلا حفظ البخاري للسنة أن الله حفظ به السنة وجهد وكذا فيقول وأثابه، مثل ما الواحد أحيانا يقدم مثلا لازالت قراءة موصولة في مسند الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. أحيانا يأتيك هذا المقام، أو هذا مثلا في اختصار منهج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذاك الإمام الذي والذي والذي. فأحيانا الإنسان قد يترجم ترجمة بما يقوم في نفسه، كذلك إذا صنفت ألفت فعلى حسب. نعم، فإما يكون هذا أول مورد لابن ماجة رحمه الله ذكر من قبل، إحنا في أول قبل قبل فين؟ لا لا أصالة هذا اللي يظهر. نعم.
قال عبيد الله.
طبعا أنت لو 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 حصرت مراجع ابن كثير في هذا التفسير فهي عجيبة جدا. فابن كثير رحمه الله تعالى في مراجعه في هذا التفسير قد أخذ من مراجع عشرات المراجع التي تعدى 100 مرجع في هذا التفسير العظيم. نعم.
قال
نعم الاسم والكنية وكذا هذا غالبا الأصل في عدد المصنفين أنهم يذكرون في أول مورد. نعم.
قال عبيد الله ابن أبي مليكة سمعت
دي يعني إيه دائما تكون أحاسيس المصنف، يعني مثل أثابه الله وكذا تعلم أن هنا في شيء. يعني هو كم مرة يقول هذا لفظ البخاري وكذا أو رواه البخاري أو، لكن فعلا سبحان الله قد يأتي الإنسان إذا صنف أو إذا تكلم أو إذا ذكر الاسم قد يأتيه من استحضار معنى في رأسه يقتضي الثناء عليه. هو نفسه ابن كثير أحيانا لما يذكر المزي يذكره أيضا بثناء عطر وبعض المواضع يمرره. نعم. والإنسان أسير منهجه يا أخوان، دايما الإنسان أسير منهجه. ولهذا تجد الواحد مثلا إذا جاء ذكر إمام من أئمة السنة أو كذا يتفاعل، خلاف ما لو ذكر مثلا آخر أو كتاب من الكتب المعروفة مثلا من كتب السنة إذا ذكرها. نعم. أو تكون هجمة شرسة على كتاب أو مصنف فتذكر الإمام فتثني عليه ردا على شانئيه، مثل ما ذكر أهل السنة معاوية بن أبي سفيان بعد العصر البصري. نعم.
قال عبيد
نعم.
قال عبيد الله ابن أبي مليكة سمعت
عبد الله
قال عبيد الله
عبيد هو اللي هو عبد الله بن أبي مليكة عبيد ولا عبد شوف كده. نعم.
قال عبد الله ابن أبي مليكة سمعت عبد الله ابن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد والسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام وتفتح لها أبواب السماء، يقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
نعم. هذا الحديث قال في حاشية هذا حديث حسن طيب هنا وصائم حتى يفطر، وفي الحديث الذي مر معنا صائم عند إفطار دعوة مستجابة، فكان عبد الله إذا أفطر دعا أهله. هنا لو هذه اللفظة ثابتة حتى ليس حين حتى، فده يدل هذا على أن يوم الصيام مظنة إجابة الدعاء، يعني إذا ليس إجابة الدعاء قاصرة فقط على حين يفطر، لكن حتى يفطر هذا يستوعب زمان الصيام كله، يكون زمان الصيام في طوال اليوم مظنة الإجابة، فيكون الإنسان يعني مرغب أن يدعو طوال اليوم ليس عند الإفطار فقط. نعم. طيب نكتفي بهذا، نقف عند أحل لكم ليلة الصيام. نعم. استجاب من الكافر، ليه ما احنا قلنا استجاب من الكافر، ما هو استجاب من الكافر، لكن ليس استجابة إكرام هذا، ولكن هذا وعد الله أن من دعا بإخلاص فإنه يستجيب، لكن هذا يكون من باب أيضا من هذا الباب باب زيادة المؤخذ عليه في الأخير، مثل ما يطعمه ويسقيه ولا يمنعه رزقه، ثم يكون هذا سببا في ما في مضاعفة العذاب له في الأخير. هات كده كلامه صح. لكن علة ذلك ذكرها نعم، ما نقول لأن هذا كما قلنا بمقتضى ربوبيته سبحانه، فيجيب إياهم بمقتضى ربوبيته عز وجل، كما يرزقهم وكذا يجيب دعاهم إذا أخلصوا في هذا، لكن ليس هذا من باب الإكرام، ليس هذا من باب الإكرام، إنما يستجيب الله بمقتضى ربوبيته كمال ربوبيته، ثم يؤاخذهم يوم القيامة على هذا. نعم، كل هذا يؤاخذهم الله سبحانه وتعالى عليه، كما يؤاخذهم بما أطعمهم وسقاهم. نعم. أين؟ نعم. لكن الدعوة الخالية من الإثم، يعني الدعوة الخالية من الإثم. نعم. صح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.